نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورة. ابتداء أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا هذه برسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، فيها سؤالان. السؤال الأول يقول: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها إذا تزوجت علي تحرم علي مثل ما أحرم على والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجواب: أولا، ليس للمرأة ظهار، لأن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم، ولم يقل يظاهرن من أزواجهن، فجعل الظهار للرجل. فكما أن المرأة لا تطلق زوجها، فكذلك لا تظاهر منه. ولكن من حرمت زوجها عليها فعليها كفارة يمين، لأن من حرم حلالا على نفسه كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من الأرز ونحوه مما يأكله الناس، فعشرة مساكين يكون إطعامهم 15 كيلا. وإن طبخ الإنسان أو اشترى وجبة جاهزة وغدى المساكين أو عشاهم فهذا جائز أيضا. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: إذا أذن أو أذن لصلاة الفجر، هل نصلي السنة أو الفريضة في بداية دخول الوقت؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادم، فإنه يدخل بأذانه وقت صلاة الفجر، فيصح التنفل والفرض. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، فإنه لا يجوز ولا تصح صلاة الفجر قبل وقتها، وكذلك أيضا راتبة الفجر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: ما توجيهكم أحسن الله إليكم إلى فكرة التفرغ للعلم وترك الدعوة والعمل حتى يقطع شوطا طويلا في طلب العلم؟
الجواب يا أخي السائل: طالب العلم مع طلبه للعلم يدعو إلى الله، والدعوة إلى الله معناها أن يبلغ الإنسان ما تعلمه بأي وسيلة متاحة وممكنة، وهذا لا يعجز عنه طالب العلم. وإذا قطع شوطا طويلا في العلم، فحينئذ يبذل جهدا أكبر في تعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى. فالمسألة لا تعارض فيها، ولكنها نسبية حسب العلم والوقت المتاح، والله يوفقنا وإياك.
اللهم آمين. نسأل الله أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: إذا كنت صائم وذهبت لطبيب الأسنان وعمل لي تنظيفا وحشوة أو خلعا لأحد أسناني وقام بتخدير المنطقة، فهل يؤثر ذلك على صيامي؟ أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب أخي السائل: عمل الطبيب على أسنان الصائم لا حرج فيه ولا يؤثر على الصيام، والصيام صحيح، ولكن على الصائم أن يحترز من ابتلاع شيء من الدم أو السوائل التي يستعملها الطبيب في الأسنان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. يقول: من دخل عليه رمضان جديد وعليه أيام أفطرها من رمضان السابق، فهل يكون آثما لأنه لم يقضها؟
الجواب يا أخي السائل: من كان عليه أيام من رمضان سابق ولم يقضها حتى دخل عليه رمضان جديد، فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون تأخيره للقضاء بسبب عذر شرعي كمرض استمر معه أو سفر، فإنه والحال هذه لا إثم عليه في التأخير، ولكن يجب عليه القضاء متى ما شفي من مرضه أو أقام في بلده. ثانيا: أن يكون تأخيره للقضاء من غير عذر، وإنما هو تساهل وتكاسل عن ذلك حتى دخل عليه رمضان جديد، وفي هذه الحال يكون آثما بذلك، ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام الذي يأكله الناس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: لدي إبل وأقوم بتعليفها كل يوم وأصرف عليها تقريبا 4000 ريال شهريا، وهي مع ذلك تذهب وترعى، لكن هذا الرعي لا يغنيها عن العلف الذي آتي به، فما حكم زكاتها؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه، وجبت عليه فيها زكاة السائمة، وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك. أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة، لكن إذا كان ينوي بهذه الأغنام أو الإبل أو البقر التجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها، فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول، فإنه يغوبها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نتواصل معكم أيها الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، أجريت عملية زراعة للكلى قبل دخول شهر رمضان الماضي، ومنعني الطبيب أن أصوم رمضان، فماذا علي الآن؟
الجواب يا أخي السائل: إذا أدركت رمضان هذا العام وقرر الطبيب أن الصيام يضر بك أو يؤخر شفاءك بسبب احتياجك للماء وغير ذلك، فإنك تفطر في رمضان وبعد رمضان تقضي هذا الشهر إذا شئت متتابعا أو متفرغا قبل أن يأتي رمضان آخر، إذا أذن لك الطبيب الثقة بذلك وأنه يناسب صحتك ولا يعود بالضرر عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه الأخت المرسلة تقول: إذا صمت في غير رمضان صيام نفل وزوجي يكره ذلك، فهل علي شيء؟
الجواب يا أختي السائلة: لا يجوز للمرأة أن تصوم شيئا من النوافل إلا بإذن الزوج ورضاه، لأن حقه الواجب مقدم على المستحبات من الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث صريح في تحريم أن تصوم المرأة شيئا من أيام النوافل بغير إذن الزوج ما دام موجودا عندها، ويجب على الزوجات الانتباه لذلك، فإن بعضهن يردن الخير ولا تدري بأنها آثمة إذا صامت وزوجها غير راض عنها. هذا في صوم النافلة. وأما صوم رمضان وقضاء رمضان فإن ذلك لا يحتاج إلى إذن، لأنه واجب عليه بأصل الشرع، واجب عليها بأصل الشرع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لعل هذا سؤالها الثاني، تقول: إذا كنت صائمة ودعاني أو دعتني إحدى قريباتي للغداء، فهل أكمل صومي أو أجيب دعوتها؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا كان صومك واجبا كقضاء رمضان مثلا، فإنه لا يجوز لك قطع صيامك، بل الواجب فإنه لا يجوز قطع صيامك بل الواجب إتمام الصوم، وتعتذرين لمن دعاك. وأما إذا كان صومك نفلا فأنت مخيرة بين إتمام الصوم وبين الإفطار، والإتمام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل إني صائم، وفي لفظ آخر: فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم في صحيح والإمام أحمد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل يقول: ما حكم طلب الدعاء من المريض عند زيارته، من باب أنه مضطر وأحرى بإجابة الدعاء؟
الجواب: لا حرج أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الحي الحاضر الدعاء له، سواء كان المطلوب منه مريضا أو صحيحا، وهذا من نفع المسلم لأخيه المسلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي، لا تنسنا يا أخي من دعائك، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب أنه إذا جاءه أويس القرني مع أمداد اليمن أن يطلب منه أن يستغفر له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن الله إليكم وأطال في عمركم على طاعته. يقول: أيهما أولى، طلب علم الشريعة أو طلب العلوم التطبيقية كالطب والهندسة وغيرهما؟
الجواب يا أخي السائل: علم الشريعة هو أفضل العلوم وأشرفها، لأنه متعلق بمعرفة الله تعالى وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. لكن لو تخصص الإنسان في علوم أخرى ناويا نفع المسلمين واستغناءهم عن غيرهم، فهذا فيه نية صالحة يؤجر عليها الإنسان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفيما قلتم على الشيخ. يقول: هل سد الخلل بين المصلين فرض أو سنة؟
الجواب يا أخي السائل: سد الخلل والفرج بين المصلين في الصف هذه هي سنة المراصة، وقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال ابن حجر في شرح حديث النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، قال: قوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. انظر فتح الباري في تخريج هذا الحديث كما قلت لك في قبل تلاوته عليكم. فلا ينبغي للمصلين التعمد في عدم تسوية الصفوف أو ترك الفرج بينها، كما قالت اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله: السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه، والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف، فينبغي التواصل بذلك مع عدم إيذاء بعضهم بعضا. انتهى من فتوى اللجنة الدائمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. في مسألة المراصة في الصلاة، يسألون في صلاة الجنازة هل تلزم أيضا؟
والله إذا نظرنا إلى أن صلاة الجنازة صلاة، فمعنى ذلك أنها تلحق بالسنة في تراصي المصلين.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: في رمضان الماضي اعتكفنا في مسجد ولم نعتكف في جامع، فهل فعلنا هذا صحيح أو يلزمنا الاعتكاف في جامع تقام فيه صلاة الجمعة؟
الجواب: نعم، يصح الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة في جميع الأوقات ما عدا صلاة الجمعة، لعموم قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حضر وقت صلاة الجمعة فإن المعتكف يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه بعد الصلاة، ولا يؤثر ذلك على اعتكافه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم على الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: ما الكتب المناسبة لطالب العلم المبتدئ؟
الجواب يا أخي السائل: المبتدئ في طلب العلم لابد أن يكون له ارتباط بأحد العلماء أو المدرسين، سواء في دور العلم أو في المساجد، لأن المبتدئ يحتاج إلى من يبسط له مسائل العلم ويرقيه، لأنه في حاجة إلى من يبسط له مسائل العلم ويرقيه في مدارج التعلم شيئا فشيئا، ثم إذا وصل إلى مرحلة عالية له أن ينطلق في العلوم. لكن المبتدئ يعرف مبادئ العلم والكتب المناسبة له، وإذا جلس بين يدي المعلم ولكن المبتدئ يعرف مبادئ العلم والكتب المناسبة وإذا جلس بين يدي المعلم ومما إذا جلس بين يدي المعلم ومما ينصح به ومما ينصح به قراءة وفهم للمبتدئين في العلوم الشرعية: أولا، كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كلها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثانيا، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وثالثا، عمدة الأحكام والأربعين النووية، كلاهما في الحديث. ومما ينصح به طالب العلم العناية بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وفهما لمعانيه. ومن أحسن الكتب المعين على ذلك تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والحاصل أن طالب العلم المبتدئ لا بد له من حضور دروس العلماء في المساجد أو في دور العلم، وإن لم يتيسر له ذلك فيستمع للدروس العلمية عن طريق الوسائل الحديثة، وسيتضح له بعد ذلك الطريق الأسلم لطلب العلم، والله يوفق الجميع.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعمركم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.